أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاعتبار في المعنى ما ليس له وجود ونفس أمرية ووجود واقعي إلا في ظرف العمل، وراء ظرف العمل لا وجود له، كهذه التصورات والتصديقات الموجودة عند العقلاء التي هي آراء محمودة عليكم السلام ورحمة الله. من خلال هذا الكلام وأنه هذه الاعتباريات لما لم يكن لها تحقق وراء ظرف العمل، لا نفس أمرية لها وراء ظرف العمل، إنما مستعارة من مفاهيم قد تكون ماهوية وقد تكون غير ماهوية، استعيرت والعقلاء حاكوا تلك الواقعيات كالزوجية والملكية الواقعية والرئاسة الواقعية وحولوها إلى ظرف العمل. من هذا نفهم بأنه هذه الاعتباريات لها حد أم ليس لها حد؟ ليس لها حد. الحد يعني ماهيات، يعني لها تحقق وراء ظرف العمل، لها نفس أمرية وراء ظرف العمل. الماهيات يعني لها جنس وفصل، والمفروض هذه لا تحقق لها وراء ظرف العمل، فلا جنس ولا فصل لها، حينئذ لا حد لها. نعم، ممكن منشأ انتزاعها لو كان مفهوما ماهويا له حد أم ليس له حد. مثلا الزوجية مفهوم ماهوي أم لا؟ نعم، من الكيفيات المختصة بالكميات، ليس كذلك؟ حينئذ الزوجية الاعتبارية التي حاكينا بها تلك الزوجية الماهوية يكون لها ما هي أم لا؟ لكنها ما هي لها أولا وبالذات، لثانيا وبالعرض. نعم، فيكون لها حد مستعار، ماهية مستعارة من منشأ انتزاعها. أما هي في نفسها ليس لها حد، لأنه ليست بما هي أصلا. النقطة الثانية أيضا التي تتبين وتتضح بعد معرفة الاعتباري بهذا المعنى، وأنه ما لا تحقق له وراء ظرف العمل، يقول أنه هذه المفاهيم وهذه الاعتباريات لا برهان عليها، القياس المتبع فيها ليس قياسا برهانيا، وإنما تفصيله بعد إلى علم المنطق المادي، وإنما عبارة القياس المتبع في هذه الاعتباريات عبارة عن جدل مقدماته مشهورات مقبولات آراء محمودة أو مسلمات. فتعطي اليقين بعد أم لا تعطي اليقين؟ لا تعطي، لا تفيد اليقين، قياس جدلي. ولماذا لا تكون برهانية؟ لا يكون البرهان القياس الجاري فيها قياسا برهانيا. نقول لأنه، وهذا أيضا مرجعه إما يريد يرجع ويحصل على تفاصيل في لو تعليق السير الطباطبائي على الأسفار، لو كتاب البرهان للسير الطباطبائي، هناك فصل في هذه المسألة. السير الطباطبائي يرى أن المقدمات البرهانية لابد أن تكون ضرورية دائمية كلية. ضرورية ماذا يعني؟ قضية ضرورية يعني كون المحمول ثابتا للموضوع ما دام الموضوع موصوفا بوصفه العنواني. يعني مثل تقول ألف هو باء ونقول هذه قضية ضرورية، نقول الموضوع المحمول الذي هو باء ثابت لهذه الذات اللي هي ذات ألف، ثابت لهذه الذات ما دامت هذه الذات موصوفة بوصفها العنوان. شنو هو وصفها العنوان؟ الألفية. ما دامت موصوفة بوصفها العنوان الألفية فيكون المحمول ثابتا لها. مثلا الزوجية والأربعة. الزوجية ثابتة لهذه الذات ما دامت متصفة بوصفها العنواني والأربعة، هذه قضية ضرورية. الكلية واضح، كلية كون المحمول ثابت لجميع أفراد الموضوع. الدائمية أن يكون ثبوت المحمول للموضوع دائما وفي كل زمان، لا في زمان دون آخر. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة، الضرورية والدائمية والكلية، طبعا الضرورية ممكن أن تكون متضمنة علما للدائمية، بل تكون دائمة. نعم، لكنه الخاص إذا ابتكرت البعض الأعم موجود أو ما موجود؟
يعني قد يكون دائمي.
إذا وضعت الخاص وضع العام، فيستبطن الضروري يستبطن معنى الدوام ولا لا؟ يستبطن. حينئذ إذا لا ذي إدعاء، لا أكو ضرورية بغير معنى، هاي ضرورية، ضرورية مع الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية، هذه أعم منه. لذلك أنا أقول تفصيلها بعد يرجع فيه لكون إلى كتاب البرهان أو إلى تعليق الطباطبا على الأسوار. نعم تعليق وإن كانت طويلة هي التعليق، لكن في النتيجة ليس فيها تفصيل كما هو موجود في كتاب البرهان، تفصيل أكثر في كتاب البرهان. وفعلا الآن نريد نأخذ هذه المادة وننتقل منها. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في القضية كانت القضية برهانية، ومن الواضح أنه في المفاهيم الاعتبارية للقضية تكون مجرد قضايا ادعائية. نحن ندعي ونفترض أن فلانا رئيس، ادعاء وافتراض أم لا؟ لها نفس أمرية أم ليس لها نفس أمرية؟ لها واقع وتحقق أم ليس لها واقع وتحقق؟ لا واقع، لأن فلانا رئيس. إذا لم يكن لها واقع وتحقق وليست إلا مجرد افتراض وادعاء، بعد تكون ضرورية ودائمية ولا تكون كذلك؟ ممكن الآن نفترض أنه فلان رئيس بعد سنة، فلان ليس رئيس، حينئذ بعد لا تكون ضرورية دائمية كلية. إذا لم تكن كذلك فهذه القضايا حينئذ لا تكون قضايا برهانية. إذن القضايا المشتملة على المفاهيم الاعتبارية ليست قضايا برهانية، فالقياس المشكل منها يكون قياسا جدليا، مقدماته إما مشهورات وآراء محمودة مقبولات وإما مسلمات. حينئذ إذا كان القياس جدلي، النتائج المتوصل إليها عن طريق هذا القياس الجدلي، لما كانت قضايا لا وجود لها وراء ظرف العمل، إن كان لها غاية مقبولة نقبلها أم لا نقبلها؟ غاية مقبولة تنظيم الحياة، إن لم تكن لها غاية مقبولة حينئذ لا نقبلها ونردها. طبق هذا المقدار، طبقنا ولا ما طبقنا؟ قال: ومن هنا يظهر إن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها. أما إنها لا حد لها فلأنها لا ماهية لها داخل في شيء من المقولات، فلا جنس لها، ما إلها ماهية داخلة تحت مقولة من المقولات. إذا لا مقولة لها إذن لا جنس لها في النتيجة. لماذا لا ماهية لها ولا جنس لها؟ لماذا فلا مقولة لها؟ لماذا؟ لا لأنه لا واقعية لها وراء ظرف العمل، مجرد ادعاء وافتراض لا واقع لها. أما الماهية لها واقع أم ليس لها واقع؟ تارة توجد في الخارج وأخرى توجد في الذهن. حينئذ إذا لا ماهية لها داخل في شيء من المقولات إذن لا جنس لها، وكل ما لا جنس له لا فصل له، فلا حد لها لأنه الحد مركب من الجنس والفصل. نعم لها حدود جنس وفصل لكنه أو ثانيا وبالعرض. لماذا؟ لأنه هذه الحدود مستعارة من الحقائق. إذا كانت تلك الحقائق لها حدود، هسه ممكن أن يقال مثلا أنه الملكية الموجودة الآن، الملكية الموجودة الواقعية الحقيقية هذه ليست مفهوما ماهويا. حينئذ الملكية المستعارة اللي هي أمر اعتباري بعد يكون لها حد أم ليس لها حد؟ للمستعار منه له حد، قطعا المستعير أيضا لا يكون له حد. نعم إذا افترضنا أنه المفهوم المستعار منه له ما هي في نفسه كالزوجية، ممكن أن أستعير هذه الماهية إلى المفهوم الاعتباري المنتزع منها. فإذا هنا ليس صحيحا أن يطلق الكلام نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها المفاهيم الاعتبارية، لابد بعد من إضافة. إذا كان لتلك المفاهيم التي استعرنا منها المفاهيم الاعتبارية، إذا كانت تلك المفاهيم لها ما هي، وأما أنها لا برهان عليها هذه المفاهيم الاعتبارية باعتبار أن من الواجب في البرهان أن تكون مقدماته ضرورية دائمية كلية. بينا الدائمية والكلية والضرورية، وهذه متى تكون نسبة الضرورة والدوام والكلية؟ في أي قضية؟ في القضية التي لا هذه المعاني الضرورة والدوام والكلية لا تتحقق إلا في قضايا حقة تطابق نفس الأمر. ولابد أن نفترض مطابق نفس أمري هذه القضايا تطابقه، حينئذ ممكن أن يفترض فيها الضرورة والدوام والكلية. أما في القضايا التي لا مطابق له نفس أمري، لا مطابق لها نفس أمري، لا واقع لها وراء ظرف العمل، مجرد دعوة وافتراض وتوافق وتباني، حينئذ لا معنى للضرورة والدوام والكلية فيها إلا في قضايا حق تطابق نفس الأمر. وأن للمقدمات الاعتبارية ذلك شنو؟ مطابق نفس أمري. من أين يأتي لها المطابق النفس أمري؟ لا واقع لها وراء ظرف العمل. الحقائق لها واقع في الخارج أم لا تحكي عن تطابقه فتكون صادقة وقد تكون كاذبة؟ متصور حينئذ الضرورية والدوام الكلية فيها، أما هذه وراء وعاء الافتراض والدعوة لها واقع ليس لها واقع تطابقه؟ لا واقع له. هذه رئاسة زيد للقوم في ظرف العمل، أي واقع هذا تطابقه؟ مجرد الدعوة لا واقع له. نفس رئاسة زيد للقوم هذا الخارج، هذا له واقع تطابقه؟ لا ليس له واقع تطابقه. وهي لا تتعدى حد الدعوة والافتراض. ويظهر أيضا أن القياس الجاري في هذه المقدمات والمفاهيم الاعتبارية جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات. المقبول من هذه المفاهيم رئاسة وغير الرئاسة ما كان له أثر صالح ينفع في تنظيم الحياة، حياة العقلاء بحسب الغايات، يقبل منه. والمردود منها أي مقدمة وأي قضية بها مفاهيم اعتبارية يرد، يقول اللغو الذي لا أثر له لا يؤثر في تنظيم شؤون العقلاء. فصل 11 في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. هناك خلاف من الخلافات المعروفة بين المشاء والإشراق، وهو أنه العلم الحضوري مختص فقط في علم الشيء بنفسه، لو أعم يشمل حتى علم الشيء بغيره، كما أن الشيء يعلم بنفسه علما حضوريا يعلم بغيره علما حضوريا. طب وهذا الغير إما أن يكون معلول للعالم وإما أن يكون علة للعالم. يعني كم احتمال صار؟ ثلاثة: علم الشيء بنفسه، علم العلة بمعلولها، وعلم المعلول بعلته، كلها علوم حضورية ثلاثة. العلم هذا واسع، هذه مصادقه العلم الحضوري لو فقط حصة خاصة منه اللي هي علم الشيء بنفسه. إذن بينهما تفاوت من حيث الإطلاق والتقييد ولا؟ ها؟ من حيث السعة والضيق. مورد الاشتراك بينهما علم الشيء. اتفق الفريقان على أنه شيء الشيء يعلم بنفسه علما حضوريا أم لا؟ لكن خلافهم وين؟ بعد أيضا يوجد علم للشيء بغيره علما حضوريا أم لا يوجد؟ علم الشيء ذهبوا أنه لا يوجد، فقط الشيء إنما يعلم بنفسه حضورا، أما علمه بغيره لا يكون حضوريا. لذلك التزموا بأنه الواجب يعلم بغيره علما حصوليا. الإشراق قالوا لا، قال لا. كما أنه الشيء يعلم بنفسه حضورا يعلم أيضا علة كان أو معلولا يعلم بغيره أيضا حضورا. الحق مع الإشراق، وأنه دائرة العلم الحضوري واسعة ليست فقط منحصرة بعلم الشيء بنفسه. لذلك الآن نحن نحتاج إلى قبل أن نبحث أنه نذكر الدليل على هذه التوسعة، لابد أول مرة نثبت ما هو مورد الاشتراك. ما هو مورد الاشتراك بينهما؟ علم الشيء بنفسه. مرة أخرى ثبت، حتى بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ علم الشيء بغيره. السيد طباطبائي يقول: الموجود المجرد لما كانت ذاته تامة، إذن ذاته حاضرة لذاته، ذاته المجردة حاضرة لذاته المجردة. فرض الكلام أنه الموضوع لنا ما هو؟ الموجود المجرد ذاته تامة، هاي مقدمة. وكل ما كانت ذاته تامة يعني هذا المجرد بذاته التامة المجردة حاضر لذاته التامة المجردة، هاي مقدمتي. المقدمة الثالثة: وحضور مجرد لمجرد هو العلم الحضوري. فكل موجود مجرد يعلم بذاته علما حضوريا لأن ذاته المجردة حاضرة لذاته المجردة، والعلم الحضوري هو حضور المجرد للمجرد. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ الموجود المجرد ذاته تامة، ذاته تامة يحتمل فيها احتمالان، تمامية الذات يحتمل فيها احتمالان. احتمال أن يكون معنى تمامية الذات هو كونها بالفعل من كل جهة لا جهة قوة فيها، ما بها جهة قوة، تامة الفعلية بالفعل من كل الجهات. هذا احتمال.
شيخنا قلنا بعد مجرد
ما نقول
مجرد بعد ما
يفعل لا شوفوا، لا، المقدمة الأولى: المجرد ذاته تامة، المجرد الموجود المجرد ذاته تامة، هاي المقدمة. هاي ذاته تامة يعني أنه مجرد من كل له، لا قوة له من أي جهة، هذا المراد من المحمود. هذا احتمال. لو لا، المراد أنه ذاته تامة يعني موجود في نفسه لنفسه، موجود في نفسه لنفسه. الظاهر من خلال الفصل اللاحق، من خلال الفصل اللاحق نستظهر أن مراد السيد الطباطبائي من تمامية الذات كون وجوده في نفسه لنفسه، هذا هو المراد. بس شو يصير بعد المقدمات؟ المجرد وجوده في نفسه لنفسه، وكل ما كان وجوده في نفسه لنفسه فنفسه حاضرة لنفسه أم لا؟ فالمجرد نفسه حاضرة لنفسه، والمفروض هو مجرد ولا هو موضوع المجرد. إذن حضر المجرد لنفس المجرد، حضرت ذات المجرد لذات المجرد، وحضور المجرد للمجرد هو العلم الحضوري. طبعا بهذا يتضح انه بعد ثلاثة اشياء، ثلاثة موجودات ليس لها علم حضوري بذاتها، لانه الحد الاوسط شنو كان للعلم الحضوري؟
نفسه حاضر وجوده،
وجوده في نفسه لنفسه. إذن كل ما كان وجوده ليس في نفسه لنفسه بعد يعلم بنفسه حضوريا أم لا؟ هنا ثلاثة اللي هي منه، أولا الوجود في غيره أصلا لا نفسية له، بعد يأتي بهذا الدليل أم لا يأتي؟ لا يأتي، ليس له وجود في نفسه حتى يقال إنه لنفسه أو لغيره، أليس كذلك؟ الواضح لو لا؟ زين؟ إذن الوجود الرابط صار يعلم بنفسه حضورا أم لا يعلم بنفسه حضورا؟ لا يعلم بنفسه حضورا. يعني إحنا ما نعلم بأنفسنا حضورا؟ لا شفت شنو وجود؟ ها؟ هاي مالنا بعد هاي التساؤلات. ممكن أحيانا نجيب عنها، ممكن أحيانا نخليها هكذا معلقة ما نجيب عنها، لأنه لي آثار ونتائج مترتبة عليها يعني ما أريد نذكرها. المهم هذا إذا كان وجود في غيره بعد مشمول لهذا الدليل أم لا يكون مشمول لهذا الدليل؟ لا يكون مشمول لهذا الدليل. بعد الوجود في نفسه لغيره، له نفسية لكنه لغيره، هذا شنو بعد؟ أيضا يكون خارج، ليست ذاته حاضرة لنفسه وإنما ذاته حاضرة وجوده لمن؟ لغيره. هذا يشمل من؟ وجود في نفسه لغيره، الأعراض وجودها في نفسها لغيرها. ليش ممكن؟ خطا نقول يا جوهر، صور الجوهرية، صور الجوهرية، صور الجوهرية وجودها في نفسها لنفسها أو لغيرها؟ ها؟ لغيرها. أتقدم في المرحلة الثانية في الفصل الأخير أن وجودها في نفسها في تقسيم الوجود إما في نفسه أو في غيره، والوجود في نفسه إما لنفسه أو لغيره. وقلنا أنه الوجود في نفسه لغيره قد يكون من الأعراض وقد يكون صور جوهرية، الصور المنطبعة أين؟ في المادة. إذن هذه أيضا شبيهة أيضا خارجة بعد، وبنفس المادة بعد بالأولى أيضا خارجة. ليش؟ لأن المادة حيثيتها القبول، لا فعلية لها، لا حاضرة لغيرها ولا لنفسها، فقط تقبل، شأنها القبول فقط. واضح ولا؟ إذا نعيد الدليل، المجرد وجوده في نفسه لنفسه، هذا معنى تمام الذات. وكل ما كان وجوده في نفسه لنفسه فذاته حاضرة لنفسه، والمفروض هو مجرد أم لا؟ فالمجرد وجوده حاضر لوجوده، وحضور المجرد للمجرد هو العلم الحضوري. فهنا إذن ثبتنا ورد الاشتراك. الآن نأتي الآن للخلاف، هل أنتم مع المشاء القائلين بانحصار العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه، علم المجرد بنفسه وتشمل حتى علم المجرد بغيره مع الإشراق؟ نقول لا، الحق مع الإشراق. نأتي الآن علم العلة بالمعلول، إذا كانا مجردين يقول أيضا العلة تعلم بمعلولها إذا كانا مجردين علما حضوريا والأمر واضح لأنه المعلول بالنسبة لعلته أين الربط بعلته قوامه بأي شيء قوامه الوجودي قوامه الوجودي بشنو بوجود العلة ليس له استقلال وراء وجود العلة قائم الوجود أصلا مو قائم الوجود بوجود العلة هو عين القيام الوجود بالعلة إذن هو غائب عن علتهم ليس غائبا عن علته حاضرا بتمام وجوده عند علتهم لا وإذا كان حاضرا بتمام وجوده عند علته ها فالعلة تعلم بوجوده أم لا تعلم بوجوده علما حضوريا تعلم بوجوده علما حضوريا طب إذا افترضنا المعلول المادي بعد العلة تعلم به علما حضوريا أم لا تعلم به علما حضوريا ها لا تعلم ها هو الحق سبحانه وتعالى إذن ما يعلم بوجوداتنا المادية علما حضوريا هي هاي إن شاء الله نبحث المرحلة الجاية بعد هاي مشاكل كنت تنحل بعد ما مشاكل مطروعة الآن الآن تبين أنه العلة تعلم بمعلولها علما حضوريا إذا كان مجردين أم لا تعلم تعلم لا نفترض العكس المعلول يعلم بعلته علما حضوريا إذا كان مجردا أم لا ها؟ أيضا يعلم بعلته علما حضوريا لنفس الدليل بالنتيجة كون المعلول عين التقوم الوجود بعلته ووجوده عين الفقر لعلته بحيث لا انفصال ولا استقلال للمعلول عن وجود علته وهذا معناه أنه ليس غائبا عن علته إذن هو حاضر بتمامه عند علته وبالنتيجة علته حاضرة عنده أم لا هذا الحضور من جانب واحد لو من جانبين من الجانبين نعم غاية ما في الأمر المعلول حاضر بتمام وجوده عنده علته أما العلة ليست حاضرة بتمام وجودها عند المعلول لماذا؟ لأن النسبة بينهما نسبة المحيط إلى المحاط فالعلة موجودة وحاضرة بوجودها عند المعلول على قدر سعته الوجودية بهذا المقدار من السعة الوجودية للمعلول العلة حاضرة ليش؟ ها؟ اي ذاك وين؟ ذاك بالعلم بالذات علم الشيء حضور الشيء لنفسه ذاك في حضور الشيء لنفسه لا هذا بالعلم جلس لو كان الشكل كان قلنا نفس الدليل خلاص إذن لما ثبت أنه يعلم بذاته علما حضورا إذا يعلم بغيره علما حضورا ليس كذلك هناك استفدنا لإثبات العلم الحضور للشيء بنفسه للمجرد بنفسه عن طريق الوجودي في نفسه لنفسه صح ولا لا أما هنا علم العلة بالمعلول أيضا من باب أنه وجود في نفسه لنفسه لو من باب أنه المعلول عين الحاجة وعين التقوم الوجود بعلته فهو حاضر عند علته ليس مستقلا منفصلا عنها وكذلك علم المعلول لأن الحضور متبادل من الطرفين لا معنى لأن نقول أنه المعلول حاضر عند علته لكن العلة ليست حاضرة عند المعلول لو فرضنا أنه العلة ليست حاضرة عند المعلول حصل انفصال بينهما أم لا حصلت استقلالية أم لا فلا يتصور إلا الحضور من الطرفين نعم الفارق هذا صحيح الحضور من الجانبين لكن ليس على حد سواء وهو أن المعلول بوجودي بتمام وجودي حاضر عند علته، لكن العلة ليس بتمام وجودها حاضرة عند المعلول، لأن العلة بالنسبة إلى المعلول نسبتها نسبة المحيط إلى المحاط. يعني بعبارة ثانية حتى أقربها للذهن، لو كان الآن مثلا الأب يحضن ولد هكذا يعنقه وهو كان صغير، حضور من الطرفين لو من طرف واحد، ها؟ لكن الفرق هذا احتضن الابن كل الابن، اما الابن حضر عند الاب بيا مقدار، هسه هو طوله نص متر مثلا، زين بالمقدار هذا نص متر خو مو اكثر، بعد نص المتر الثاني بعد ما يدري بي شلون الانصاف. هذا التشبيه تشبيه من لا يفهم الفرق بينهما. اخر وين هاي الاحاطه والمحيط والمحاط؟ ذاك اما المفهومي عموم وخصوص مطلق مفهومي، واما مصداق. شنو علاقته بالسعه الوجوديه والاحاطه؟ يعني هذا تقريب للعموم والخصوص المطلق بمثال يبعد، اصلا ما يقرب. هذا احاطه من هاي احاطه، هاي احاطه، هذا مو عموم وخصوص مطلق، هاي احاطه، احاطه وجوديه. هذا الذي الدوائر التي دائره اكبر من دائره او دائره اصغر من دائره، هذا تمثل الاحاطه، احدهما حاضر للاخر لكنه الحضور يختلف من الطرفين. إذن المعلول أيضا يعلم بعلتهم لا؟ فبذا كان ماديا المعلول ما يعلم علم الحضوري. ساكن نشوف بعد
شيخنا مقدم سابقا بين علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بالعلة وعلم المعلول بمعلول آخر، وكلها رجعنا إلى علم العلة بالعلم.
أي ليش؟ إذا كان مجردين، نعم.
نعم.
إيه نعم صحيح، لكن إذا كان مادي. شو العلم الحضور شنو؟ حضور مجرد اللي مجرد، إذا كان ماديًا. يأتي إن شاء الله بالفصل اللاحق قضية النفس الإنسانية وعلمها بغيرها. يأتي إن شاء الله.
علمنا إحنا مجرد. علمنا الإنسان بمجرد فيكون علم الله سبحانه وتعالى بالمجرد هذا.
ما يخالف أنا أثير الإشكال هذا ونشوف الجواب في الفصل اللاحق. الآن تبين كم علم حضوري أكو الآن؟ ثلاثة، علم المجرد بنفسه، وعلم المجرد بالعلة بعلته، وعلم المجرد بمعلوله. طب علم المعلول أكو علم المعلول بالمعلول ولا أكو؟ هذا الفرض لا ما موجود، ها؟ شوف هذا علم علم المعلول بالمعلول، حصولي لو حضوري. حصولي يقول وتقدم ان العلم الحصولي يرجع الى علم حضوري لو لا. هذه الصور الذهنيه مجرده ام ليست مجرده؟ مجرده، مفاضه من قبل وجود مثالي او عقلي او لا؟ نعم مفاضة من وجود عقلي أو مثالي. معطات من قبل الوجود المجرد أم غير معطات؟ معطات. فحقيقتها كما عبر سيد أنه هذه الصور عبارة عن مشاهدة للعقل أو المثال من بعد، تذكرون؟ سين؟ حينئذ حقيقة العلم الحصول هذه بالصور الذهنية مرجعه إلى أي شيء؟ إلى علم حضوري. وهذه الصور منين مفاضة؟ من موجود مجرد. والنفس العالمة منين مفاضة؟ أم كذلك؟ فإذا هما معلولان لعلة واحدة أم لا؟ فيكون العلم بينهما أيضا حضوري. إذن بعض العلوم بعض علم المعلول بالمعلول أيضا يكون علما حضوريا. طبق هذا المقدار.
علم العلة
بالمعلول. علم العلة بالمعلول.
العقول العرضية.
العقول العرضية هي ما نقدر نجمع بينات ذني. يكون اختلف بالمعنى. إذا ما التزمت بهذا المبنى لأنه مرجع العلم الحصولي إلى علم حضوري. بعد شو يكون علم علم العقول العرضية على الإشراق حصولي؟ توجيهها فقط عليه من يكون على هذا المبنى مرجعية العلم الحصولي إلى علم حضوري. قال في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. قد تقدم إن كل جوهر مجرد فهو لتمام ذاته. تمام ذاته شنو معنى؟ موجود في نفسي نفس. من قال؟ وهناك في الفصل اللاحق سوف يقول أما إنه عقل فلأنه لتمام ذاته. سطر الأول لتمام ذاته عطفها عطف تفسيري كونه فعلية محض لا قوة معها. يعني تمام الذات شنو معناه؟ فعلية محض التي لا قوة معها. ناش فسرناها؟ من قال علو يريد معنا الفعلية المحضة؟ أقول لا راح نبرز قرآن إن شاء الله بس حفظوها في الغد إن شاء الله نبرز قرآن. زين لما كان موجودا في نفسه لنفسه إذن هو حاضر لنفسه بنفسه. شنو نفسه؟ يعني هويته الخارجية الوجودية بوجوده حاضر لوجوده. وكل وجود حاضر لوجود مجرد لمجرد هذا هو العلم الحضوري فهو عالم بنفسه علما حضوريا. وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه أو يعمه؟ يعم علم الشيء بنفسه وعلم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. ذهب المشاؤون إلى الأول والإشراقيون إلى الثاني وهو الحق قول الإشراق. وذلك لأن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى وجود علته. ورابط معناه أن الوجود المعلول قائم بعلته غير مستقل عنه بوجه. إذا افترضنا الاستقلال بعد هذا له وجود في نفسه العلة والمعلول له وجود في نفسه العلة صار بعد أكو علم حضوري لما أكو علم حضوري ها؟ ماكو علم حضوري بعد يكون العلم حصول. وهذا هو مبنى المشاء. فالمشاء قالوا بالعلاقة بين الوجودات المستقل والرابط للوجودات المتباينة. المتباينة حينئذ بعد وجودات مستقلة عن بعضها لا كانت وجودات مستقلة عن بعضها فلا علم حضوري. أما نحن نقول لا وجود رابط قائم بعلته غير مستقل عنه بوجه من الوجود. ليش؟ لأنه أين الربط؟ مو شيء له الربط بعلته. فهو أعني المعلول حاضر بتمام وجوده. وإلا إذا فرضت عدم حضوره صار مستقلا حاضر بتمام وجوده لعلته غير محجوب عن علته. لماذا؟ الشيء بتمامه حاضر عند شيء آخر بعد هذا يكون محجوب عن الشيء الآخر؟ لا يكون محجوبا وبالتمام وجودي حاضر. فهو بنفسه بنفس وجوده لما كان وجوده مجرد حاضر لمجرد إذن صار معلوما لذلك المجرد الحاضر عنده لم يكن معلوما فهو بنفسه وجود بنفس وجوده معلوم لها علما حضوريا إن كان مجردين. وإلا المادي لا يحضر عند المجرد. وكذلك العلة حاضرة بوجودها مو بتمام وجودها بوجودها ببعض وجودها لمعلولها الرابط. قلنا لأنه محيط والمحيط لا يحضر بتمام وجوده بالمحاط. الرابط لها القائم بها المستقل باستقلال. يعصن استقلال ليس له استقلال في نفسه، إذا كان له استقلال فاستقلاله باستقلال من؟ يتقوى بمن؟ قوته بنفسه لا قوته بعلته. بعلته فهي العلة معلومة لمعلولها علما حضوريا إذا كان مجردين وهو المطلوب. طب سيدنا علم المعلول بالمعلول كيف؟ نقول نعم، وقد تقدم إن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري، فهذه الصور الذهنية معلومة لنا حضورا، والصور الذهنية مفاضة مثلا عقلية مفاضة من العقل، والنفس الإنسانية العالمة أيضا مفاضة من العقل، وكلاهما مجرد، فصار عندي علم حضوري لمجرد بمجرد كلاهما معلول لعلة ثالثة. فإذا متصور العلم الحضوري للمعلول بالمعلول الآخر. ومن العلم الحصولي ما ليس بين العالم والمعلوم علية ولا معلولية، بل هما معلولا علة ثالثة.
أحسن الله إليك.